الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. باب الوضوء مرتين مرتين. حدثنا حسين بن عيسى قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثني إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن إبراهيم قال: قال صالح بن كيسان قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن عمران فلما توضأ عثمان قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل يحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة رحمه الله: الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. الحديث الأول حديث عباس رضي الله عنهما تقدم مبسوطا، وهذا يعني هذه الرواية مختصرة، تقدم الحديث بتمامه، وأنه عليه الصلاة والسلام وصل وجهه وتمضمض واستنشق وصل يديه، ولم يذكر عددا. هذا يدل على أنه توضأ مرة واحدة، هذا هو المجزئ، واحدة مجزئة ومزاد فهو أفضل إلى الثلاث، هذا مر معنا أكثر مرة. توضأ مرتين مرتين، هذا يدل على أنه أيضا يجوز الاقتصار على مرتين والنقص عن الثلاث، وتوضأ ثلاثا ثلاثا هذا هو غاية الكمال، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم كما جاء في الحديث. هنا يقول: من توضى نحو وضوء هذا، نحو يعني قريب منه، قريب منه، يقول مثل وضوئي، لأنه قد لا تحصل المماثلة تماما، وقال نحو وضوء هذا يعني على هذا النحو، على هذا الشكل قريبا منه. ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، قال لا يحدث، فالمنفي هنا هو الفعل الاختياري، أنه نسب الفعل إليه لا يحدث، أما ما يهجم عليه بدون اختيار فإنه لا يضر، لكنه يدافعه يدفعه، فإن استرسل معه صار تحديث نفس. وهنا يعني يدل هذا الحديث يدل على فضل الصلاة التي تخلو من حديث النفس، وهذا دليل واضح على أن حديث النفس ينقص من أجل الصلاة، ينقص من الأجر، وإن كان لا يبطلها لكنه لا شك أنه ينقص من أجرها. ولذلك جاء في سنة داود عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الرجل لا ينصرف من صلاته ما كتب له إلا عشرها، إلا تسعها، إلى أن وصل إلى النصف، فقد يصلي ما كتب له إلا العشر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت. ولكنه لا يؤمر بإعادة الصلاة مهما كانت الوساوس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين لما ذكر أن الشيطان يخطر بين المرء وقلبه، يقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، وفي رواية كيف صلى. قال فإذا لم يدري كم صلى فليركع ركعتين، فلم يقل فليعد الصلاة. فهذا دليل على الصلاة صحيحة مهما كثرت الوساوس، لكنها تنقص من الأجر. فينبغي الإنسان أن يجاهد نفسه ويدافع هذه الوساوس، لكن معروف أن بعض الأشياء تهجم على الإنسان غصبا عنه بدون اختيار، فهذه لا تضر. إذا هجم عليه شيء تذكر أمرا من الأمور، هذا من الشيطان يذكره، يقول اذكر كذا اذكر كذا، أو من النفس. فالواجب عليه أن يدفع هذا الشيء الذي يرد، فإن استرسل معه فاته هذا الأجر. لا يحدث به نفسه إلا غفر له، ولقد غفر، والرواية المشهورة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا عند جمهور أهل العلم محمول على الصغائر، ما تقدم من ذنبه، هذه رواية مطلقة، يعني ظاهره يشمل الجميع، لكنه مقيد بالأحاديث الأخرى، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن ما اجتنب الكبائر. وفي لفظ: ما لم تغش الكبائر. فهذا شرط. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهذا شرط، فإذا اجتنب الكبائر كفرت له الصغائر. فمعناه أن إذا اجتنب الكبائر معناه أن الذي يكفر هو الصغائر، لأنه ليس عنده كبائر. وإذا فعل الكبائر والعياذ بالله فإنها لا تكفر عنه، لا الكبائر ولا الصغائر. هذا هو ظاهر الحديث. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه حتى لو كان عنده كبائر تكفر له الصغائر وتبقى الكبائر، لكن ظاهر النصوص الآية والحديث أن اجتناب الكبائر شرط، وأن من لم يجتنب الكبائر يحرم تكفير الصغائر. هذا هو ظاهر الحديث، ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر، مفهومه إن غشيت الكبائر لم تكن الصلوات مكفرات، الصلوات ونحوها مما ذكر في الحديث. واختلف العلماء أيضا في الحج هل هو يدخل في هذا أم لا، والجمهور طردوا هذا القول حتى في الحج، مع أن الحديث في الحج لفظه قوي. قال عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. واللفظ الآخر: كما ولدته أمه. هو معلوم أنه حين ولدته أمه أنه ليس عليه شيء من الذنوب، لا صغار ولا كبائر، لكن الجمهور طردوا هذا القول وقالوا حتى الحج، لأن الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، عمود الدين والركن الثاني، فهي أعظم من الحج. فإذا كانت الصلاة والجمعة ورمضان لا تكفر إلا الصغائر، فالحج من باب أولى، لأنها أفضل منه، الصلاة أعظم من الحج، ومع ذلك فإنها لا تكفر إلا الصغائر، فالحج من باب أولى. وأما لفظ الحديث فيقال الإشكال الذي في لفظ الحديث هذا موجود في الصلاة، وهذا لفظ حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، لما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء وأنه تخرج الخطايا في جميع أعضاء الوضوء إذا غسل جميع الأعضاء، قال: ثم إذا قام يصلي أو إذا صلى ركعتين يفرغ لهما، يحمد الله ويثني عليه ويفرغ لهما قلبه إلا خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. فاستعظم هذا أبو أمامة رضي الله عنه فقال: انظر ما تقول يا عمرو في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال: يا أبا أمامة، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجري، وما بحاجة أن أكتب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم أسمعه إلا مرة ومرتين أو ثلاثا حتى عد سبعا ما حدثت به، ولكني سمعت منه أكثر من ذلك. فإذا نقول هذا اللفظ فيه نفس الإشكال، إذا استثنينا الحج لقوة اللفظ رجع من ذنوبه كما ولدته أمه، نقول نفس الشيء في الصلاة. هذا الحديث صحيح رواه مسلم، في صلاة ركعتين يفرغ لهما قلبه إلا خرج من ذنوبه كما ولدته أمه، نفس الشيء نفس اللفظ. والصلاة مستثنى أو مقيد كما تقدم، الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذن يحمل هذا على أنه في حق شخص ليس عنده الكبائر، هذا أقرب ما يوجه به مثل هذا الحديث، حديث عمر بن عبسة وحديث أبي هريرة في الحج، أنه يقيد بهذا، من حج ولم يرفث ولم يفسق محمول على أنه، لأن من حج صيغة عموم تشمل من حج وعليه كبائر ومن ليس عليه كبائر، ما عليه إلا صغائر. فإذا من حج هذه صيغة عموم تشمل من عليه كبائر ومن ليس عليه كبائر. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قيده النبي صلى الله عليه وسلم بمن ليس عليه كبائر، فإذا نقول هذا لفظ مطلق يقيد بالحديث حديث أبي هريرة، لأن هذا فيه قيد، هذا لفظ مطلق وهذا قيد، فيقال هذا يصدق على من حج وليس عنده إلا صغائر، فإن الحج يكفر تلك الصغائر ويرجع من ذنوبه كما ولدته أمه. ونقول هذا الذي يظهر لنا، والله كريم سبحانه، لا نتحجر رحمة الله، لكن أيضا لا نجزم بأنه يكفر عن إنسان حجه يرابي ويزني ويسرق ويفعل الجرائم وعاقل والديه وقاطع للرحم، وأنه يعني نجزم أنه إذا حج ولو من غير توبة مصر على الكبائر هذه، حج ولم يفسق أيام الحج خمسة أيام، يعني في أيام الحج ما شرب الخمر ولا زنا ولا فعل شيء من الكبائر، سهل ممكن يمسك عن هذه الكبائر خمسة أيام حتى يرجع ينتهي من الحج ثم يعود إلى كبائره لأنه ما تاب. فهل نجزم أنه تكفر عن كل هذه الكبائر؟ أقول هذا الله أعلم، الذي يظهر لنا أنه ما تكفر، هذا الذي يظهر لنا من الجمع بين النصوص، لكن رحمة الله واسعة والأمر والعلم عند الله جل وعلا، لكن هذا الذي يظهر لنا من النصوص. نقول إذا جمعنا بين النصوص تبين لنا أنها مقيدة. وهذا أيضا هذا القول فيه تربية للناس، لأنه يعني إذا أطلق أن الحج يكفر، هذا القول ذهب إليه فيما أذكر ابن المنذر وبعض أهل العلم أخذوا على ظاهره وأن الحج يكفر الكبائر، يقال هذا القول فيه فتح باب للفسقة، فهؤلاء يقولون خلاص ما دام أن الحج يكفر طول السنة وهو يزني ويسرق ويرابي ويفجر ويعق الوالدين ويفعل الطوام، ثم يقول أحج وأمتنع خمسة أيام عن هذه المعاصي وتكفر، كل ما مضى يكفر. لكن أشك أن هذا لا يلزم من قال بأنه يكفر، لكن أقول هذا يفتح باب، لكن يستطيع أن يقول الذي يرى أنه يكفر أن الحج يكفر الكبائر، يقول من كانت هذه حاله فإنه حري أن لا يكفر عنه، لأن هذا متلاعب، هذا مستخف بحرمات الله ويتخذ دين الله لاعبا، أقول أفعل ما شئت ثم أحج كلها خمسة أيام والأمر سهل، يحج حج المترفين المرفهين ولا فيه تعب ولا مشقة، ثم يقول تكفر عنه كل هذه الكبائر، من اعتقد هذا فعل هذا فإنه يحرم التوفيق، حري به ألا يكفر عنه حتى على القول بالتكفير.
قال رحمه الله:
أما يعني سبب امتناع عثمان رضي الله عنه عن التحديث، أو أنه كان يعني سبب قوله لولا آية ما حدثتكم، لأنه خشي أن يعتمد الناس على هذا، أن يتكلوا على هذا وأن يتساهلوا في العمل ويركنوا إلى هذا، أنه يعني يأخذون الحديث على ظاهره وأن الصلاة تكفر كل شيء فيفتح باب التساهل.
قال رحمه الله: باب الاستنثار في الوضوء. ذكره عثمان وعبد الله بن زيد وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله أنه قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
هذا الحديث يدل على وجوب الاستنشاق، والمراد بالاستنثار أي بعد الاستنشاق، لأن الاستنثار هو نثر الماء من بعد إدخاله المنخرين، فمعلوم أن المراد به أنه يعني لا يحصل الاستنثار إلا بالاستنشاق، فذكر أحد الأمرين لدلالة على الآخر، لأنه لا يحصل الاستنثار نثر الماء إلا بعد إدخاله، فيكون أمرا بالأمرين. من توضأ فليستنثر، لمعناه يستنشق ثم يستنثر، هذا دليل على وجوب الاستنشاق في الوضوء، هذا من الأدلة على وجوب الاستنشاق في الوضوء وأنه لا بد منه. وأما المضمضة فجاءت عند أبي داود من حديث ابن عباس أو من حديث لقيط بن صبرة، قال الحافظ الفتح بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: من توضأ فليمضمض. فهذا دليل على وجوب الاستنشاق، وذاك دليل على وجوب المضمضة. والدليل الثاني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه تفسير للأمر، أمر الله تعالى بالوضوء والنبي عليه الصلاة والسلام فعله على هذا النحو، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه ترك المضمضة والاستنشاق أبدا ولا مرة واحدة، كل من نقل وضوءه فإنه يذكر المضمضة والاستنشاق، فهذا يدل على وجوبها في الوضوء.
قال رحمه الله: باب الاستجمار وترا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده.
إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينتثر، يعني الماء، لأنه في رواية ماء هنا في الحاشية قال أي ماء، سقط لفظ ماء من الرواية وأثبته أبو ذر، وبعض الروايات فيها ذكر الماء، ليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وفي اللفظ الآخر ثم لينتثر، المعنى واحد. ومن استجمر فليوتر، هل هذا على سبيل الوجوب؟ الجواب لا، ليس على سبيل الوجوب، إنه على سبيل الاستحباب. الوجوب أن لا يقل عن ثلاث، لكن كون يقطع على شفع هذا لا بأس به، يعني ليس بحرام، والأفضل أن يقطع على وتر. فإن قال قائل: ما هو الصارف لهذا الأمر؟ ومن استجمر فليوتر، هذا أمر. يقول: جاء صارف عند أبي داود: من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، ولكنه حديث ضعيف. ونقول: حتى لو كان ضعيفا فإن هذا من باب الآداب، والمقصود حصل بالاستجمار، إذا مسح أربع مسحات موقيات حصل المقصود وزال الأذى، فكون يقطع على وتر هذا على سبيل الكمال والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت. زاد مسلم في رواية الحديث، الحديث متفق عليه، زاد مسلم: فإن فليغسل يده ثلاثا، فإنه قبل أن يدخلها فليغسل يده ثلاثا، زاد ذكر الثلاث. هل هذا على سبيل الوجوب؟ هذا في خلاف بين أهل العلم، يعني غسل اليدين بعد القيام هل هو خاص بقيام الليل؟ هذه مسألة أولى. مسألة ثانية: هل هو على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ أما المسألة الأولى ففيها خلاف أيضا، لكن ظاهر الحديث أنه يجب، أو أن الأمر في القيام من نوم الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يدري أين باتت، ومعلوم أن البيتوتة لا تكون إلا في نوم الليل، من نام في النهار لا يقال بات، قل بات فلان، يعني نام في الليل، وهذا واضح. وجاء عند الترمذي رواية صريحة وسندها جيد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل، صرح بنوم الليل، لكن من العمر من ألحق به نوم النهار. صحيح أن الرواية جاءت في نوم الليل، لكن العلة موجودة في نوم النهار، فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني وهو نائم لا يدري أين باتت يده، هل مست نجاسة، هل حصل لها شيء، لأنه نائم ما يشعر. ومن نام في النهار نفس الشيء، نفس العلة. لكن على كل حال يعني هذه مسألة محتملة، فقد يقال النوم الليل له شيء، يعني له علة غير معقولة. لذلك بعض العلماء جعله تعبدي، كمالك رحمه الله قال العلة تعبدية، لأنه يعني يمكن الإنسان يضع يده في كيس أو في شيء ويعني يجزم أنها ما أصابت نجاسة. إذا قالوا علة تعبدية، الشيخ الإسلام ابن تيمية قال قد يكون عبث بها الشيطان، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، ليس من أجل النجاسة لكن من أجل إزالة أو إبعاد الشيطان. فهنا يقول يمكن أيضا أن يكون عبث به الشيطان. على كل حال يقال النص جاء في نوم الليل، ونوم النهار أيضا على سبيل الاحتياط. وذلك بعضهم فرق، قال يجب من نوم الليل ويستحب من نوم النهار، المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله، هذا من باب الاحتياط، يستحب من باب الاحتياط. والاستحباب مشروع يعني حاصل على كل حال، حتى لو لم ينم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه 3، كما مر في حديث عثمان رضي الله عنه غسل كفيه 3 قبل الوضوء. فغسل الكفين مستحب مطلقا، لكن يتأكد الاستحباب إذا قام من نوم النهار. المسألة الثانية، هل هو على سبيل الوجوب أم لا؟ الجمهور أنه على سبيل الاستحباب. لماذا؟ قالوا لأن العلة مظنونة، العلة مظنونة، فإنه لا يدري أين باتت يده، يعني ما في نجاسة قطعا، العلة مظنونة، قد يكون فيه شيء وقد لا يكون، لا يدري أين باتت يده. ما قال فإن يده نجسة أو فإن الشيطان على يده، كما قال في الخياشيم فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. هنا جعل العلة يعني جعل مظنة حصول شيء ولم يجزم به النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فهذا على سبيل الاحتياط، والاحتياط لا يصل لحد الوجوب، فهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى الوجوب، أنه يجب غسلها إذا قام من نوم الليل ويستحب إذا قام من نوم النهار. وعلى كل حال الوجوب هنا محتمل، وقول الجمهور أيضا قريب، فالأحوط أن لا يتساهل في الغسل. لكن إذا كان يتوضأ من البزابيز هذه فالأمر سهل، لا بد يغسلها قبل أن يتمضمض، لكن ما في إدخال يد في الإناء. أما إذا كان الماء في إناء يريد أن يتوضأ فإنه لا يدخله في الإناء، يصب على يده ويغسل يديه 3 مرات ثم بعد ذلك يغرف من الإناء، لكن لا يجوز أن يدخل يده. إما النهي أقل أحواله أنه يكون عن سبيل الكراهة، والقول بالتحريم قول قوي ظاهر الحديث. وهل ينجس الماء يحكم بنجاسة الماء؟ الجواب لا، لأن اليد لا يلزم بنجاسته والأصل الطهارة. يقول يجب الغسل على المذهب ويستحب على قول الجمهور، لكن لو خالف وأدخل يده في الإناء بعد القيام من نوم الليل فإنه يأثم على القول بالوجوب، ولكن الماء على كل حال ليس بنجس، لأن الأصل الطهارة، والنجاسة لا يحكم بها إلا إذا وجدت، لأنها عين خبيثة فلا يحكم بها إلا إذا وجدت، وإذا شككنا فيها بالأصل الطهارة. وهنا ما فيه دليل على النجاسة. هل في هذا الحديث دليل على وجوب غسل النجاسات 3 مرات أم لا؟ بعض العلماء قال فيه دليل، قالوا إذا كان مأمورا بغسل يده 3 كما في رواية مسلم لاحتمال وجود النجاسة، فإذا تيقنها من باب أولى. واضح هذا التقرير، إذا كان يجب غسل النجاسة أو أمر لن يجب هذه نقول فيه خلاف، فنقول إذا كان مأمورا بغسل النجاسة المحتملة ثلاث مرات فلا أن يؤمر بغسلها بغسل النجاسة المتيقنة ثلاث مرات من باب أولى. لكن ما تقول في هذا التقرير؟ هل نقول أن هذا دليل واضح للحديث صحيح متفق عليه ثلاث مرات رواية مسلم فالصحة ما في إشكال، لكن هل وجه الاستدلال صحيح يسلم به ونقول يجب غسل النجاسات ثلاث مرات أم لا؟ حكمية شلون حكمية؟ نجاسة حكمية ما في شيء اسمه نجاسة حكمية، لا يعني يمكن تقول هذا حكم يعني تعبدي أو العلة غير معقولة، لكن ما في شيء اسمه نجاسة حكمية. النجاسة شيء واحد، وجدت وجد حكمها وإن زالت زال. طيب هذا يعني جواب. في أحد عنده جواب ثاني؟ طيب ليش الأمر جل؟ لماذا أمر بالغسل ثلاث مرات؟ طيب يحلم شيء غير ما ذكر؟ لا مو بالبيت علة، فإنه لا يدري أين باتت يده، مو بأجل ذات البيات، لا كان يقول لأجل يغسل رجليه ويغسل كذا ويغسل كذا، مو لأجل ذات البيات، لكن لأنه محتمل أنها مست نجاسة وما يشعر. اشتقوا رسول سلطان
الله من هدر الله لأنه النبي صلى الله عليه وسلم علل بالنجاسة.
والدليل إذا دخل احتمال بطل استدلال،
إذا كان احتمال قويا صحيح، لأن فإن حدثنا لما لا تشعر مسلم يعني قد يكون من الشيطان قد يكون نجاسة قد يكون
صحيح، يعني على القاعدة أن الشيء المحتمل مو واضح ما يصلح أن يجعل دليلا يوجب به حكم ويلزم الناس به، لأن النجاسة عين خبيثة كما قال شيخ الإسلام إذا وجدت وجد حكمه وإذا زالت زال حكمه، وليس هناك دليل واضح على أن تغسل ثلاثا، ولا سيما نقول هنا الحديث محتمل على واحد، الثاني أنه عارضه دليل آخر ما هو حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين قالت إن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه وتضبط تنضحه بالفتح وبضغط الوجهين ثم تصلي فيه. وش الشاهد من حديث أسماء؟ عدم ذكر العدد، لأنها سألت عن نجاسة شديدة وهي دم الحيض ومن أخبث ما يكون، قال تحته لأنه إذا كان يابسا يكون له جرم، يكون له جرم من أجل أن يعني يزول الجرم حتى لا ينتشر مع الماء، هذا أسرع وأسهل في التنظيف. وقال تحكه أو تحته، وفي بعض الروايات بضلع كما جاء عند أبي داود، ضلع يعني قالوا معناه بعود يعني مو بضلع العظم، لا ضلع قال يطلق على العود، تحكه بشيء حتى يزول الجرم، ثم تقرصه، القرص هو الدلك، ثم تنضحه، النضح والغسل، ثم تصلي فيه. ما قال تنضحه ثلاث مرات، والأصل عدم العدد، إذا لم يذكر فالأصل عدمه. فنقول هذا حديث محتمل وعارضه ما هو أقوى منه فلا يعتمد عليه، فلا يعني يقال أنه يجب غسل النجاسة ثلاث مرات، لا، النجاسة تغسل حتى تزول وانتهى الأمر بدون عدد، قد يحتاج إلى غسلة، قد يحتاج إلى غسلتين ثلاث أو أكثر أو أقل حتى يزول، إلا نجاسة الكلب فإنه لابد من سبع، إحداهن بالتراب لما جاء في حديث أبو هريرة رضي الله عنه. بعث الاستنجاء هذا شيء آخر، يعني الاستنجاء هذا شيء آخر، لأنه الغالب أنه ما يزول بأقل من ثلاث، فعلق الحكم به، لأن هذا هو الغالب أنه لا يزول، لكن النجاسات الأخرى تختلف، هذا حكم خاص به حتى لو لم يزل فإنه يعفى عن الباقي، فله حكم خاص. ولذلك يقولون يعفى عن النجاسة في الاستجمار ولا يعفى عنها في المحل ولا يعفى عنها في غير المحل. لو سال البول على الفخذين والساقين ما يكفي فيه المسح، لا ثلاث ولا أربع ولا أكثر، لا بد من الغسل، هذا حكم خاص بالاستجمار. لا استنجاء بالماء ما يلزم، صحيح. لو غسل بالماء ما في عتب، إذا زال زال خلاص.
قال رحمه الله: باب غسل الرجلين. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عنا في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر، فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاثا.
المؤلف رحمه الله بوب لهذا الحديث، قال: باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين، يعني لأنه فيه قول بالمسح لكنه ليس لأهل السنة، القول للشيعة، ولا يعرف عن أهل السنة القول بالغسل. ورد عن ابن عباس وعن بعض الصحابة المسح مع وجود النعلين، لكنهم رجعوا عنه، فالحديث اللي وردت في النعلين محمول على الغسل، نتوضأ على النعلين، وأما المسح على النعلين فهو مع الجوربين كما جاء في سنة داود، الحديث أظن المغيرة النبي عليه الصلاة والسلام مسح على النعلين والجوربين، معناه أن ليس المعنى النعلين والجوربين، يعني النعلين وحدهما والجوربين وحدهما، لا، المقصود أنهم على النعلين والجوربين معا، النعل فيها جورب وفوقها نعل، هنا مسح عليها، هذا سهل. لكن كونه يمسح القدم بالنعل بدون جورب بدون خف فإن هذا ليس قولا لأهل السنة، لابد من الغسل، حتى لو قيل أنه يجوز غسل القدم وهي في النعل، ما جاء من الحديث هو محمول على الغسل، الغسل صب الماء الكثير وتحريك القدم في النعل حتى يغلب على الظن أنه وصل إلى القدم. أما أن تمسح ويبقى مواضع فلا، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يمسحون على أقدامهم وبقي شيء لم يصبه الماء أنكر عليهم وتوعدهم في هذا الوعيد الشديد، ويل للأعقاب من النار. وزاد البيهقي قال ابن خزيمة بسند صحيح: وبطون الأقدام. حتى لو لم ترد هذه الرواية فإنه أيضا يفهم من الحديث أن الحكم ليس خاصا بالأعقاب فقط، لا، ويل للأعقاب لأنه جاء في بعض الروايات أنه رأى أعقابهم تلوح بيضاء لم يصبها الماء فقال ذلك، والحكم واحد، من ترك العقب يعذب بالنار، ومن ترك باطن القدم أو مقدمها أو ترك بقعة في اليد أو في أي مكان فإنه متوعد بالنار. وفي قول لأهل العلم منهم من قال ويل لعقاب من النار، يعني معناه أنه ويل لأصحاب الأعقاب، وأن العذاب يكون للشخص عموما. والقول الثاني أنه ويل العقاب على ظهره، أن العذاب يكون على العقب فقط، يعذب العقب فقط، الذي لم يصبه النار يصبه الماء هو الذي يعذب بالنار، هذا أقرب، هذا القول أقرب وهو ظاهر الحديث بدون تأويل. لكن ويل للأعقاب نقول أصحاب الأعقاب في شيء من التأويل، فإذا أمكن أن يحمل النص على ظاهره وليس هناك إشكال ولا قرينة تصرفه فهذا هو الأصل، أن يبقى على ظاهره ويل للأعقاب، هذه كلمة وعيد على الصحيح. وأما القول بأنه واد في جهنم وكذا فهذا غير صحيح، ورد في حديث رواه ابن حبان أن ويل واد في جهنم لكنه ضعيف، والصواب أنها كلمة وعيد فقط، ويل أي كلمة عذاب كلمة وعيد، هذا الصواب. مثل قول عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، نفس الشيء، قال الأصل، هذا ظاهر الحديث، الأصل نبقى على الظاهر، ما أسفل الكعبين ففي النار، يعني ما أسفل الكعبين من الجسد في النار، أما ما أعلى الكعبين فليس كذلك، ومتوعد هذا المكان الذي أصابه الإزار متوعد بالنار، وهذا ما في إشكال أنه يعذب الإنسان في هذا الجزء الذي عصى الله به، فهو عصى الله بالعقب لم يصبه الماء يعذب عليه. شخص آخر توضأ وترك باطن القدم يعذب باطن القدم الذي لم يصبه لأنه محل المعصية. شخص ترك المرفق أو ما دون المرفق من جهة الكف لم يصبه الماء يعذب هذا الجزء، فليس خاصا بالعقاب، حتى لو لم ترد روايته بطون الأقدام فلا فرق بين العقب وبين غيره من محل الوضوء.
قال رحمه الله: باب المضمضة في الوضوء. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عطاء بن يزيد عن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا وصلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
يعني الشاهد منه ذكر المضمضة في هذا الحديث، لكن لابد أن يضاف إليه شيء آخر، لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لكن نقول هذا فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام تفسيرا للأمر الذي جاء في آية المائدة: أي الذين آمنوا إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا أمر الآن بغسل الوجه. لما تمضمض النبي عليه الصلاة والسلام واستنشق علمنا أن الفم والأنف من الوجه، وأنه مأمور داخل في هذه الآية، داخل في هذا الأمر: فاغسلوا وجوهكم. والقرآن يجمل والسنة تبين تفصل، فالله تعالى ما فصل في الفم، لكن الأنف في الوجه. لكن في احتمال، هل هو له حكم الظاهر ولا حكم الباطن؟ أنه ليس باطن تماما وليس ظاهر تماما، محتمل، لأن الباطن مثل الجوف وداخل العينين ونحو ذلك هذا ما يغسل، لكن الأنف هنا يعني ليس مكشوفا كالخد وليس أيضا مغطى تماما، محتمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما داوم على المضمضة غسل داخل الفم وداخل الأنف علمنا أنه داخل في الآية، هذا معنى قول أهل العلم: الأمر الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان تفسيرا لأمر فإنه يكون له حكم ذلك الأمر. هذا تقرير وجوب المضمضة في الوضوء، لكنه في الغسل محتمل، والأقرب أنه ليست بواجبة، لأنه جاء في أحاديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة بالغسل ولا يذكر لهم المضمضة والاستنشاق، فلو كانت واجبة لذكر، بحيث عمران بن حصين قال: خذ هذا فأفرغه عليك، ولم يأمره بالمضمضة والاستنشاق. أم سلمة لما سألته قالت: إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. ولم يذكر لها المضمضة والاستنشاق. كذلك أسماء بنت شكل سألته رضي الله عنه، سألته عن الغسل، قالت: تطهرين فتحسنين الطهور، حمل على الاستنجاء، ثم تفيضين الماء تصبين على رأسك فتدلكينه دلكا شديدا ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، أو تفيضين عليك الماء. ولم يذكر لها المضمضة والاستنشاق. عن القول بالوجوب قول قوي حتى في الغسل، ولا ينبغي الإنسان أن يتركه، لكن يعني لو جاء شخص يقول ما تمضى واستنشق نقول إن شاء الله الغسل صحيح.
قال رحمه الله: باب غسل الأعقاب. وكان ابن سيرين رحمه الله يغسل موضع الخاتم إذا توضأ. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: وكان يمر بنا والناس يتوضعون من المطهرة قال: أسبغ الوضوء. فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار.
هل في تكرار مع الباب السابق أم لا؟ الجواب لا، لأنه في الباب السابق يريد أن يقرر رحمه الله أن المسح لا يكفي، لأنه قال: ونحن نمسح ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوت، لأن المسح ما يكفي في يعني ما يعم القدم، المسح يكون سريعا ولا يعم القدم، فنادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوت: ويل العقاب من النار. فأريد أن يستدل على بهذا على أن المسح لا يكفي وأنه لابد من الغسل، وهنا صريح في وجوب غسل العقب، لكن دلالة الحديث على أن المسح لا يجزئ يعني فيها نظر ليست واضحة، فقد يقال أن الإنكار هو لأنهم تركوا الأعقاب، ما قال لا تمسحوا على أقدامكم، لأنه يمكن أن يمسح على القدم ويعم العقب، فيكون الإنكار لا لأنه لم يأتي الماء إلى العقب، لكن يكون الإنكار على مجرد المسح وإن كان قد مسح العقب، لكنه في الحديث واضح أن الإنكار على من لم يغسل عقبيه لم يصبه الماء، ولا سيما في بعض الروايات قال: رآهم وأعقابهم تلوح بيضاء أو بياضا فقال ذلك، لكن يعني إذا لم يصلح الحديث دليلا على عدم جواز المسح نقول نستدل بدليل آخر، نقول المسح لا يجزئ ولو عم الأعقاب جميع القدم، لأن الله تعالى فرق بين الغسل والمسح، فالرؤوس أمر بالغسل: امسحوا برؤوسكم فاغسلوا وجوهكم وامسحوا وأيديكم ورأسكم وامسحوا، فأمر بالغسل والمسح، فدل على الفرق بينهما، والعلماء ضبطوه كما مر معنا. الغسل هو إيش؟ ضابط الغسل أن يتقاطر الماء، وأما إذا رطب المكان ولم يتقاطر الماء فهذا هو المسح لا يجزئ، إذا لم يقطر الماء لا يجزئ ولو شمل العضو. ونقف على هذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.